أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون, نحن لائم مع اليوم 27 من شهر رجب لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة, ونحن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن المشهد الأول من سورة المنافقون. يقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون, اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون, ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا هو المشهد الأول من سورة المنافقون الذي سندندن حوله اليوم. هذه السورة سورة المنافقون, نقول المنافقون وممكن أن نقول سورة المنافقين, نقول المنافقون من باب أنها وقعت في أول السورة هكذا إذا جاءك المنافقون, أو أنها على هيئة العلم كأن رجلا يسمى مثلا المؤمنون, تقول جاء المؤمنون رأيت المؤمنون, ولا تقول رأيت المؤمنين على أنه علم واحد اسم المؤمنون, فهكذا كأنها علم. فإذا قلت سورة المنافقون أو سورة المنافقين فهي جائزة. هذه السورة تقع في الجزء 28 في ترتيب المصحف, وهي ترتيبها 63, وأيضا آيتها 11 آية. وهذه السورة سورة مدنية, كلها مدنية, نزلت في السنة 5 من الهجرة النبوية على الرأي الصحيح في غزوة ما يسمى غزوة المريشية أو غزوة بني المصطلق. وهذه في هذه السورة يتكلم القرآن الكريم عن أنموذج بشري, مرض عضال اسمه النفاق. تكلم القرآن من قبل عن النفاق في سورة البقرة, وتكلم عن هذا النفاق بالتفصيل أيضا في سورة براءة في التوبة. فالمنافقون شملوا حيزا كبيرا في القرآن. فتخيل إن سورة البقرة كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه, يقول تكلم القرآن في صفة المؤمنين عن 4 صفات وعن الكافرين في البداية, وتكلم عن الكافرين في آيتين, أو قيل تكلم عن صفات المؤمنين في آيتين, وتكلم عن الكافرين في 4, وتكلم عن المنافقين في 13 آية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أعز الإسلام بالهجرة والنصرة وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى 3 أقسام: قسم مؤمن به, وقسم كافر به. المؤمن معلوم آمن به ظاهرا وباطنا, وقسم كافر به، وهم الذين كفروا به ظاهرا وباطنا، يعني أظهروا الكفر. وقسم ثالث نشأ في المدينة، وهم الذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا في قلوبهم، جحدوه وكذبوه في قلوبهم. وهو النفاق، هذا النفاق الداء العضال، هو دمر العالم الإسلامي على مدار التاريخ، لأننا لم نأخذ حذرنا منهم. وحذرنا القرآن، بل حذر القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهو ما يسمى حاليا بالمصطلح الحديث، وهو الطابور الخامس أو السادس، هؤلاء الذين يتكلمون بألسنتنا ويحسنون الكلام ولكنهم يتآمرون على أهل الإسلام ويبغضون أهل الحق. وهو ولذلك تجد لم نجد هذا النفاق في مكة. لماذا؟ لأن مكة في تلك الفترة كانت هي المسيطرة، قوانين مكة هي المسيطرة، هي الغالبة، والمؤمنون كانوا مستضعفين. إذن فلماذا هنا فقق وأنت مستضعف أصلا؟ النفاق عبارة عن تملق، أنت تتملق الذي أمامك، تحاول أن تسايره نظرا لقوته وبطشه وأنه متمكن منك. أما المستضعف فلا، كيف أنافق مستضعفا أصلا؟ إذن هذا النفاق نشأ في المدينة نظرا لقوة المسلمين، صارت لهم دولة، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود وله حراس ويقيم الدين. إذن دخل هؤلاء هذا النوع البشري في الإسلام خوفا لمنافع دنيوية، حتى لا تقام عليهم الحدود وحتى لا يبطش بهم أهل الإسلام، لذلك آمنوا ظاهرا. ولذلك هذا النفاق هو النفاق الأكبر المخرج عن الملة. معظم هذا النفاق، القرآن يكاد معظم صور القرآن الكريم تتكلم عن النفاق الأكبر، تتكلم عن النفاق المخرج من الملة. وهذا النفاق هو ما يسمى النفاق الاعتقادي، أحيانا يطلق عليه نفاق الاعتقاد، أي المخرج من الملة، لأنه يعتقد في قلبه غير ما يظهره على لسانه. فلذلك فهؤلاء كفار خارجون عن الإسلام. وصورة المنافقون هذه تتحدث عن هؤلاء بالتفصيل المعين لتبيين حقيقة معينة لهؤلاء الذين كادوا أن يحدثوا فتنة في المدينة بعد أن قوي الإسلام وقويت شوكته. وهناك نوع آخر من النفاق، وهو النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر الذي يقال عنه النفاق العملي. النفاق الأصغر هو ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الرابعة في الصحيح أيضا: من خاصم فجر، يعني صفة رابعة. فإذا هذا نفاق كالذين يقومون إلى الصلاة وهم كسالى، هذا نوع من النفاق الأصغر، يعني النفاق غير مخرج من الملة، هو ما هو شائع بين المسلمين. أحيانا الإنسان يتنبس، أو أحيانا تجد بعض المسلمين والعياذ بالله يعني أنهم يجمعون هذه الصفات، أو أن أحدهم يوصم بصفة ما، وخاصة إذا وعد أخلف. هذه إلا من رحم ربي. تجد هذا الداء منتشر بين المسلمين في قضية إذا وعد أخلف. طبعا إذا حدث كذب، وهذه شائع بين التجار بصفة خاصة، لا تجد تاجرا إلا من رحم ربي تجده صادقا لا يقول لك الحقيقة، دائما يروج حتى لو كان تقيا صالحا في زماننا هذا، تجد إلا من رحم ربي. يعني هذه إذا مرض نوع من أنواع النفاق تسرب في الأمة، وهو النفاق الأصغر يعني غير المخرج من الملة، لكنه خطير. طبعا إذا الإنسان استحل الكذب على هذه مسائل أخرى توصلوا للأكبر. نحن نتكلم على الداء، مرض يرتكبه الناس. إذا ها القرآن يتكلم الآن عن نوع من النفاق الأكبر، النفاق المخرج عن الملة. هذا النوع جاء في دولة من التقوى بمكان لم تتكرر ولم تتكرر في التاريخ. تخيل، المفروض أصلا إذا قوي الإيمان قل النفاق، لكن في هذه الدولة النورانية، دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر النفاق. كان هناك منافقون، نعم قلوا في النهاية إلى آخر نزول براءة في بعد ذلك، بعد في غزوة العزرة وغزوة تبوك، نعم قل المنافقون وضعفوا نهائيا، ولكن ظل النفاق. حتى إذا كان موجودا هذا النفاق كان موجودا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالك فمن باب أولى أن يوجد في أيام أبي بكر وأيام عمر وأيام من هم أدنى من هؤلاء جميعا رتبة، فبالك بأيامنا. هذه في أيامنا المسألة صارت من أنك لا تستطيع أن تميز بين المنافق والمؤمن من كثرة النفاق، تجد يعني في حيرة، وخاصة إذا اختلطت بالناس. وتجد الآن النفاق له منظمات وهيئات، النفاق الآن يعني عبارة عن أبواق إعلامية، منظمات وجمعيات تدافع عن هذا النفاق، يعني الباطل الكذب. فصرنا نصم من يتلبس بهذه الجريمة أو هذا الداء، نقول له زنديق، رغم أن كلمة زنديق لم توجد في بداية عهد الإسلام، دخلت كلمة زنديق في أيام العصر العباسي، وهي كلمة أصلها فارسي، زنديق بالكاء، وهم أتباع مانية الذين كانوا يتبعون يعتقدون أن العالم مخلوق من النور والظلمة وأنه أبدي هكذا. وهؤلاء كانوا يوصمون بالزندقة على يد الزرادشت. فهذه الكلمة وصلت إلى المسلمين بعد ذلك في أيام الدولة، في أواخر الدولة الأموية وأيام الدولة العباسية، ولذلك صارت كلمة زنديق لكل من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فصارت هي وكلمة النفاق كلمة مساوية. نقول هذا منافق، لكن الفرق بينها وبين الزنديق أن المنافق مصطلح شرعي وله أقسام. المنافق يساوي الكافر، يعني كلمة الكفر إذا قلنا الكفر فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهؤلاء الناس بعد كلمة الكفر تستغرق المنافق اللي هو الوعيد الآخر أنهم مخلدون، كلمة المنافق وكلمة المشرك وكلمة الفاسق فسق أكبر. لكن المنافق بالنفاق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، هذا نفاق آخر صغير. لكن لا نقول ذلك في الزنديق، يعني الزنديق لا نقول عنه إلا أنه زنديق، يعني كافر كفر أكبر خارج عن الملة. ولذلك هذا المصطلح كان مشهورا حتى في أيام دولة دول الإسلام، وكان الناس يرددون ويقولون فلان زنديق، يعني هذا منافق خارج عن الملة. بل إن المنافقين الزنادقة أنفسهم، كانوا يستخدمون، انظروا إلى هذا المجنون حاكم ليبيا، كان يستخدم مصطلح الزنادقة على المؤمنين، على الموحدين، يقول هؤلاء الزنادقة. تخيل، رمض بدائها وانسلت، يعني زنديق يصم الموحدين بالزندقة. يعني فهذا المصطلح صار من مصطلح عار وشنار على صاحبه. أقول لك هذا زنديق، نفهم أنه زنديق إنه الرجل المحارب لله ورسوله مكذب، هذا يبطن طبعا يبطن الحقد والكفر ويظهر الإسلام، لكن هذا كان قديما. لكن الآن المسألة صارت يعني لا تستطيع، كلمة الزنديق هنا معناه أنه يصرح الكفر باطنا وظاهرا، لأنهم لا يستحون، واحد يكذب القرآن ويطعن في الشعائر ويطعن في دين الله ويستهزئ بالرسول، كيف هتقول على هذا زنديق؟ نحن نقول زنديق من باب حكاية هكذا، أنه زنديق يعني رجل كافر مشرك، كل ما شئت من هذا المصطلح. لكن قديما كان يقال عن الذي يبطل، لماذا هو يبطل؟ لأنه يخاف الدولة، الدولة كانت قوية. ولذلك كان الخليفة العباسي المهدي بالله في سنة 163 هجرية إلى 170 تقريبا، عين محتسبا اسمه عبد الجبار المحتسب، كان يتتبع الزنادقة، يأتي بكل زنديق في شعر في كتابة في أي شيء يتتبعه، بل إن الخليفة المهدي أوصى ابنه في وصية مسطورة في كتب التاريخ، أوصاه يا بني تتبع هؤلاء الزنادقة أتباع ماني، لأن هؤلاء الفرس لما دخلوا في الإسلام ماذا حدث؟ هم الذين نصروا الدولة العباسية على الدولة الأموية، دخلوا في الإسلام، فمنهم من أحسن ومنهم صلح حاله، يعني لا نتكلم عن السواد الأعظم منهم، السواد الأعظم منهم دخلوا وكانوا يحسنون الكتابة والحساب ولهم سياسات، فوظفهم الإسلام، لأن الإسلام هكذا يستوعب كل الأمم ويدخلون في الدين، فلهم كافة الحقوق، دماؤهم واحدة، تتكافأ دماؤهم وفرصهم وكل كل شيء، هذا كما بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حدث، صاروا يلفقون الأحاديث الموضوعة، يكذبون على رسول الله، وصارت لهم يكتبون رسائل يرسلون بها الروم ويرسلون بها أتباعهم وينشرون الأباطيل، ونشروا بعض الأشياء الفلسفية التي تعلموها من تعاليم زرادشتي وماني وغيرهم، فصار الدولة الإسلامية ظهر فيها ما يسمى بعد ذلك علم الكلام وأشياء، حركة الزندقة هذه حركة كبيرة جدا، وهي حركة نفاق جماعي، يعني حركة نفاق جماعي أرادت أن تنتقم من الدولة الإسلامية، لأنهم يريدون إعادة مجد الفرس مرة أخرى، لأن هدف، ما هو هدف الزنادقة الذين دخلوا في تلك الفترة؟ إعادة مجد الفرس قديما، يعني كيف دولة كبيرة مثل هذا كانت متحكمة في العالم ثم بعد ذلك تنهار على يد المسلمين هؤلاء الأعراب المساكين، لذلك ظهرت الشعوبية، هؤلاء الذين يمجدون يكرهون العرب ويمجدون الفرس هكذا. فتتبع الخليفة العباسي المهدي حركة الزندقة هذه، وقضى عليهم قضاء كبيرا عظيما، حتى مات وتتبع ابنه الهادي، ثم جاء هارون الرشيد وإلى خلافة المأمون وأيام المعتصم، كلهم كانوا يوصون أبنائهم بتتبع الزندقة، ولكن الزندقة وهو النفاق هذا التملق صار ينشأ كلما ضعفت الدولة، يعني الدولة تضعف ويضعف الخليفة وتضعف السلطنة، هنا ينشأ النفاق مرة أخرى. هذا هو السر في لماذا لم يقضى عليه، لأنك لا تستطيع أن تتشق صدور الناس، يعني أم هو كانوا يتتبعون الذين يصرحون في أشعارهم لا ما كانوا للجزارين يعني يمسكوا الناس يذبحونهم، لا كانوا يأخذون لهم محاكمات شرعية ويستمعون إلى أقوالهم، وكانوا بعد ذلك يحكمون عليهم، لا أحدا من البعض هؤلاء يكتبون يقولون كانوا يذبحونهم بمجرد بيت شعر، لا كانوا يقيمون عليه الحجة وشهادة الشهود وكفر القرائن من طبق الشريعة، ولكن الزندقة صارت واستمرت، وذلك مفهوم الزندقة صار هكذا في الإسلام، أن هو الذي يظهر غير ما يبطل، يظهر الإسلام يعطيك من طرف اللسان حلاوة كلام جميل، ولكن قلبه عليك مرجل، عبارة لو فتحت تجد سوادا وحقدا عليك وعلى أهل الإسلام، ولذلك كان الناس يفهمون ذلك، حتى إن من الشعب من العلماء من كان من باب هذا من توضيح المعاني، كان أحد العلماء في بغداد، فرجل كان عالما كبيرا فترك بغداد، أراد أن يترك بغداد إلى يهجرها لأنه ضاقت عليه معيشته ولا يوجد لديه نفقة، لكنه كان عالما كبيرا. فهو لذلك قال لما الناس خرج الناس وراءه، خرج الناس وراءه يقولون له تعال وأنت عالم جليل وأنت كذا، يعني لماذا تخرج وتتركنا؟ قال والله لو وجدت ربع دينار يكفيني لجلست عندكم، يعني ما عندكم، يعني ما وجدت أحد يعطيني شيء حتى وأنا رجل صاحب عيال أريد أن أقوم بحياتي، فترك بغداد من ضيق منه. وذلك قال أبيات الشعر صارت مثلا بعد ذلك، عندما قال ظللت حيران فيها، أي في بغداد، ظللت حيران فيها أمشي في أشقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. يعني جلس في بغداد حيران كأنني مصحف في بيت زنديقي، يعني تخيل واحد زنديق في بيته مصحف، معناها المفهوم هنا ماذا؟ أن الزنديق كان يكره المصحف. تخيل عندما تريد أن تتعب زنديقا تضع له مصحفا في بيته، هو طبعا يقصد شيء آخر، لكن هو هذا المعنى، نقصد هذا المعنى أن كلمة زنديق معناها الذي يبطل، لكن هذه الزندقة الآن صارت مصطلح طرف الآن، لأنهم الآن يفصحون، يعني لا يخافون أحدا. من الذي سيخاف منا؟ من الذي يعني يقول لك من الذي سيقيم الحدود مثلا ولا يقوم أي شيء؟ انظر إلى شريعة مثلا، شرعة حكم شرعي في حد وحكم اللواط في الشريعة، تجد هذه الجريمة جريمة شمعاء، الله سبحانه وتعالى يقول فجعلنا عاليها سافلها، انظر دمر الله خمس قرى، أكثر من خمس قرى، قرى سدوم التي أشاعت الفساد والرذيلة وانتكست الفطر في أيامها، كل ذلك جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذه في قصة قوم لوط، هؤلاء الذين ارتكبوا الفحشة ما ارتكبها أحد من العالمين قبله، ماذا كانت النتيجة؟ جريمة كانت، لأنهم فطر منكوسة نكسهم الله، رفعهم بيوتهم كلها رفعت إلى السماء ثم ألقيت جميعا ودمروا جميعا. انظر إلى هذا ماذا حدث، الناس رجعت القهقرة مرة أخرى، والإسلام حكمه معروف، حكم اللواط هو أشد من الزنا، هو يعني حكمه عند الفقهاء أشد من الزنا، لأنه يحكم على السيد ويحكم على الشخص اللي هو غير المتزوج العذر، الحكم واحد، لكن في الزنا يختلف، الذي لم يد المحصن غير المحصن هذا له حكم الرجل والمحصن، أما غير المحصن فله جلد مائة. أما هؤلاء هذا حكم عام في الاثنين، في الفاعل والمفعول، وفي السيد في المحصن وغير المحصن حكمه عام. انظر ماذا حدث، انظر هذه الجريمة التي صارت الآن، لما غيب الناس الإسلام ووضعوه في أدراج المكاتب ماذا حدث؟ شياطين الإنس والجن صاروا هم الذين يحكمون العالم، فصارت هذه الجريمة مبررة. تخيل يحكمون على بعض الشباب بشبهة بوشاية، يحكم عليه بالإعدام، ها محاكم عسكرية، محاكم أمن الدولة، محاكم إرهاب، يحكم على هؤلاء بمجرد وشاية، أشربها أي شيء، منظر لحية شيء، يحكم عليه ممكن بالإعدام، بالمؤبد 15 سنة، هكذا بمجرد وشاية. والذي يمارس اللواط ويستحله ويجاهر به، ولهم مواقع في الشبكة العنكبوتية ومواقع وأندية يرتدونها، ويقبض عليهم متلبسون بالجريمة، يقترفون جمع عراة هكذا، رجال مع رجال وسحاقيات وهكذا. ماذا معظم هؤلاء لأنهم أولاد سفلة القوم وليسوا العليا كما يقال، لأن هؤلاء الأغنياء والأثرياء والمتنفذين في الدولة، هؤلاء يفرج عنهم من المحاكم أقل ما يحكم، أقصى ما يحكم عليهم كما حدث في مصر منذ سنوات، 3 سنوات. تخيل 3 سنوات لجريمة مواطعة، جريمة جماعية، يعني جريمة جماعية لواط جماعي ونشل وتحريض عن رذيلة علانية في دولة المفترض فيها أنها شعبها، أن شعبها شعب مسلم وتحكم بالقرآن المفترض. هذه الجريمة لأن أهل النفاق هم صارهم في سدة الحكم، الزنادقة الجدد صارهم في سدة الحكم. انظر في ماذا حدث في المغرب، الآن أيضا صارت لهم جمعيات، جمعية كيف كيف يعني مزج نفسك وكيف يعني كيف يعني كيف نفسك يعني. هذه الجمعية يريدون مؤسسة عام، الدولة تعرف ذلك، مجموعة من اللواط اللوطيين واللوطيات والسحاقيات، هؤلاء يجتمعون في مهرجانات في كبار كبرى المدن هناك في أصيلة وغيرها وبعض المدن في الدار البيضاء أو في الصحراء، مهرجانات كبيرة جدا. يأتي السواح الأوروبيون ويأتي الشواذ من كل حدب وصوب وينشرون ذلك في بين الشبيبة وبين المسلمين وبين هؤلاء جميعا، تمام لدخل عوراه تمام كما ولدته أمهاتهم في بلد يزعم صاحب البلد الذي ورث الملك عن أبيه أنه أمير المؤمنين، أمير الشاذين، أمير اللوطيين، أمير السحوقيات، أمير المفسدين، أمير المنافقين. نعم، لكن تقول لي أمير المؤمنين كان يحمي هذا رجل خليفة المهدي الذي يتكلم عنه بطريقة أنه كان جبارا وكان كذا وكذا، بعض المجرمين الذين يتعاملون في مادة التاريخ الإسلامي. هذا المهدي يوصف نوع على فراش الموت، يا بني تتبع هؤلاء الزنادقة يفسدون في الأرض وينشرون الأراجيف والأضاليل. هؤلاء كانوا يتسترون، كانوا يتتبعونهم رغم أنهم كانوا يتسترون، يعني يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، لكن هؤلاء تخيل من بجاحتهم يتقدمون بتأسيس جمعية للنوطية، يقولون المثليين، مثليين كلمة حلوة، مثليين. فطبعا تمييز المصطلح يجعل الإنسان يستمر مثليين. طب اذهب إلى حاشية المثليين، طبعا تذهب في الحاشية، ما هو ما معنى مثلي، ما معنى مثليين؟ هذه الرجل العام لا يفهم الموضوع، يعني أمثال أجناس يقصدون ذلك. لكن انظر إلى مصطلح القرآن، لوطي من أتباع قوم لوط، شاذ جنسيهم، حتى في ديانتهم وفي كتبهم ينكرون ذلك، ورغم ذلك فإنهم يقولون مثليين. حتى مثل ما يقولك ده يشرب الخمر، بدل ما يقول يشرب الخمر يقول ماذا؟ يشرب المادة الروحية، هذه مادة روحية، وأحيانا يقولون كحوليات. فطبعا أنت مادة روحية، ممكن واحد شاب يصغر يقولك أنا خصوصا كنت بشرب مادة روحية، روحية مثلا ماذا معنى الروح؟ يعني ماذا طلعت روحك في هذا في هذا، يعني بتطلع روحك وروح المسلمين، يعني هذا مادة روحية يعني تعيش، يعني مادة روح. طبعا مادة كلمة جميلة تسهل المعصية وتجعل ضميرك لا يؤلمك اطلاقا، لانك لم تشرب الخامر، انت فشربت فقط وسكرت وعربت فقط بالمادة الروحية. ولذلك انظر الى الجريمة، راحوا في احد الفنادق هناك في المغرب، واحد عاملين فرح لمين؟ واحد يتزوج راجل، يتزوج راجلا، يعني عفوا أن أقول رجلا، يعني ذكر، يعني ذكر لا يوجد له رجولة ولا مروءة، لكن ذكر يعني اسم ذكر، هكذا يتزوج ذكرا، لأن الرجولة ده يعني لا يعرف هذه الرجولة نفسها تشتكي من هؤلاء الذين خالوها، هؤلاء خلوا، لأنه كنا نتكلم عن الدين، ليس لدي دين أصلا، ونتكلم عن هؤلاء الذين ولدوا في بلاد الإسلام واسمهم ذكور، اسمه حسن وعلي ومحمود هكذا أسماهم، ولكنهم تخيل واحد يريد أن يتزوج واحد في الفندق يعملوا له فرح. وهذا حدث، أحد الزوار الخليجيين ذهب إلى مصر وكان عاقد مع واحد خليجي آخر في فندق سميرة مصر وعملوا فرح، والناس والراقصات والراقصين كل الدنيا فرح كبير جدا كان في سميرة مصر، ورغم ذلك الناس بتسأل ما هو الفرح، حتى الذين يوجدون في مثل هذه الزفة لا يعرفون شيئا، وجدوا أن العريس والعروسة هما ذكران، تخيل في بلاد الإسلام هذا يتم، هذا في عهد الزندقة، هذه في عهد النفاق. لماذا؟ لأننا لم نتبع تعاليم القرآن في الحذر من هذه المادة ومن هذا المرض العضال. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جاءوك، أي عندما كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سنتكلم بالتفاصيل عن أسباب هذا المجيء، ولكنهم كانوا يجيئون هكذا: جاءوك قالوا نشهد إنك لرسول الله. نشهد هنا بمعنى يحلف كما قال جمهور المفسرين، أي يحلفون إنك لرسول الله. وفي بعض المفسرين يقول يقرون، أي يقولون يعترفون أن إنك لرسول الله. فالشهادة هنا بمعنى الحلف اليمين، يعني يقسمون إنك لرسول الله. طبعا هم في هذا اليمين هم يقولونها بألسنتهم: الله يعلم إنك لرسول، يعني إن الله يعلم إنك لرسول، يعني لا حاجة لهذه الشهادة ولا حاجة لهذا اليمين، هم فالله سبحانه وتعالى يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا قال والله يشهد هنا مرة؟ لأنه لو سكت، لو الكلام ظل هكذا والله يعلم إنك لرسوله وانتهى الخبر هكذا، لربما ظن إن شهادة المنافقين كانت صادقة، يعني هم يشهدون إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. لكن لو الآية وقفت عند هذا الحد ولم تكمل كان ممكن من الظن أن يقال إنهم صادقون، لكن الله يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب واحد ربما يقول قائل: هم قالوا نشهد، يعني الناس أقروا هاكو اعترفوا أقسموا، وفي أفضل من أقسم. فهذه الشهادة الحلف، الله يقول هذه شهادة من الفم فقط، من اللسان فقط، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في كلامهم، في شهادتهم هذه، لأن الشهادة المفروض أن تكون من القلب واللسان، يعني ليست. والمطلع على القلوب من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ممكن واحد يقول لك أنا مسلمون ولكنك لا تستطيع أن تحكم عليه إلا بعد ممارسة العمليات، يمارس الإسلام عمليا، بعد فترة تتبين أنه منافق، أنه يعني لا تعرف أنهم في لحن القلب. لكن القلوب الذي يعلمها الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أنهم يقولون هذه مجرد كلمة، لأن هذه مسألة لا يعلمها إلا خالقها. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا هم يقولون ذلك؟ قلنا إن النفاق نشأ في المدينة، والنفاق نشأ في المدينة لأن المدينة قوية وفيها دولة إسلام وفيها إقامة حدود وفيها البطش والضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين، ولذلك كانوا يدخلون من باب المنفعة. ولذلك لما ظهر الإسلام وانتصر المسلمون في بدر ماذا حدث؟ دخل المنافقون أكثر في الإسلام ظاهرا، ولما حدثت غزوة أحد انصرف بثلث الجيش عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه يعني يقول خالفني وتبع الشباب نعم هكذا، ثم انصرف لأنهم هؤلاء مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينتظرون أي أن تصيبكم أي مصيبة، أي مصيبة تنزل على المسلمين فإنهم يتمنون. لكن إذا انتصر المسلمون والله إن كنا معكم، نحن كنا معكم وشهدنا وصوتهم يعلو، كما تكلمنا في هذه المسائل في تفسير سورة الأحزاب. لكن هنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم حلفهم هذا اتخذوه جنة وقاية. والجنة ذلك نقول نحن الجن، الجن لأنه يستتر خفي، فلذلك يتخذونه جنة. ولذلك نقول الصوم جنة لأنه وقاية يقيق، فهذه يعني كانوا يخفي ما وراءه، فاتخذوا أيمانهم جنة يعني يخفون ما في بطونهم من كفر وحقد عليك، ويريدون أن ينتشر الكافرون عليكم، ولذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إذن هم اتخذوها جنة وذهبوا وطفقوا ليصدون عن سبيل الله. يعني كيف يصدون عن سبيل الله؟ بنشر الفتن، بنشر الأراجيف، وهو ما سيحدث بعد ذلك عندما سنتكلم كيف حدث، كادت أن تحدث يعني قاسمة تقسم المسلمين في تلك الفترة، لما حدث أن ضرب حدث نزاع بين أنصاري ومهاجري، فقال الأنصاري رجل من الأعراب من مع المهاجرين وما رجل أنصاري من أهل الديار، فالمهاجري قيل أن الأنصاري أو المهاجري ضرب الأنصاري فكسعه أي ضربه على ظهره على ظهره هكذا، يعني هذه هم يستقون يتصارعون على الماء، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، يعني كل يستغيث بقومه. النعرة هنا دخلت النعرات هنا، أيها البرابرة يا للبرابرة يا للأتراك يا للفراعنة يا للفينيقيين يا كل نعرات. النعرات هنا عندما تظهر تحدث الفتن والدمار والأمة تتشرذم. قل نحن يا للأمازيغ يا لك، ما هو الأمازيغ؟ من هم الأمازيغ؟ لولا الإسلام لما بقيتهم أصلا. من هم البربر؟ لولا الإسلام ولا الطورانيون ولا غيره، لولا الإسلام ما بقيت هذه النعرات أصلا. الإسلام هو الذي زوبها في الإسلام، وصار الناس ودخلوا وانتصروا باسم الإسلام وحفظوا على كيانتهم، على كل قبيلة تحفظ كيانها وهذه الأصالة التي فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل قبيلة لا نقطة من قبلكم، وذلك كانوا يعتزون وينتصرون وتنتصر دولة الإسلام، لأن الإسلام حافظ على هذه الروابط وهذه، لكن ذوبها في الإسلام. يعني إذا اختلفت تقاليد القبيلة مع تعاليم الإسلام فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن الإسلام تركهم يخيرون أمورهم بمبادئ القبيلة، لكن في النهاية كل شيء باسم الإسلام حتى في داخل القبيلة. ولذلك فإنهم لما قالوا ذلك حدث ابن عبد الله ابن أبي بن سلول سمع تلك القولة وقال كلمة كبيرة، والله لنخرجن الأعز منها الأذل. إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه وأتباعه، الأذل يقصد والعز بالله وحاشا لرسول الله يقصد الرسول وأصحابه الأذل. ويقول ثم يحرضهم يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. اقطعوا عنهم المؤن، اقطعوا عنهم الاقتصاد، دمروهم خلوهم ينفضوا، لان هم ياتون الى رسول الله الى لا لانهم لكن تنفقون عليهم بتعطوهم الاموال، لا جمدوا هذه الاموال، اقطعوا الزكاه، ممنوع الزكاه، أمموها، دمروها، افرضوا قوانين جائرة كما حدث. وهذا دائما الكفار سنتكلم به بالتفصيل في المشهد القادم إن شاء الله، من الجمعة القادمة إن شاء الله. لكن الشاهد هنا أنه اتخذوا ذلك جنة، أيمانهم جنة وقاية من بطش الدولة، من بطش المسلمين، لأنهم مفسدون. لا لم نفعل. كل ما يحكي مسلم صادق ويقول كذبوا يا رسول الله، قالوا كذا وقالوا كذا، يأتون ويشتمون ويغمزون على المسلمين ويحقرون، يعني هؤلاء ثم يأتي والقرآن يأتي بعد ذلك يكذبهم ويفضعهم. بل إن ابن عباس عندما قال في سورة البراءة، عندما قال هذه السورة، سورة سماها الفاضحة، لأنها لما كان ينزل ومنهم 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 من عاهد الله ومنهم من يقول ومنهم من، فهذه لأن سورة براءة فيها كلمة ومنهم كثير عن هؤلاء، فقال سماها الفاضحة هذه سورة براءة اسمها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وسماها الكاشفة التي كشفت ما في قلوبهم، والمبعثرة والسائرة، وهذه كل هذه أسماء لسورة المنافقين، لأن سورة براءة لأن حيز عالجت قصة النفاق وفضحتهم وعرتهم من الداخل في هذه السورة الكريمة. ولذلك سميت هذه الأسماء، لها أسماء كثيرة من أجل هذا، لأنهم كانوا يخفون، يأتون كلما يأتي شاك إلى رسول الله منهم يحلفون ويسرعون، لا والله يا رسول الله، والله ما فعلنا، والله ما هكذا. وتقول له أحبل إن هؤلاء أتباع عبد الله بن أبي سلول في عصرنا، تخيل كاتب منهم من كبار الزنادقة يقول له أنت قلت عن أنت تقول كذا عن الإسلام كذا وكذا وتشتم الإسلام وأهله، يقول لك لا 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 أنا لم أقل هذا، يا سيدي أنت الذي كتب هذا، لكن قال أنتم تفهمون هذا. تخيل، يعني رغم أنه يسب وينعم في الإسلام ويكذب أحاديث الحجاب وأحاديث النقاب وأحاديث ويكذب آيات كاملة في الحكم وغيره، عندما تواجهه قل هذا كتابك أنت الذي كتبت، يقول مثل ما أبي بن سلول، لكن أبي بن سلول ربما يكون عنده عذر، لا يوجد دليل دامغ مثل الكتاب، فلأن هنا شهادة واحد صبي صغير أو واحد ربما يكون في يعني لا يأخذ بها الإسلام، نشاهد من أجل واحد كبير مثل هذا لابد من شهادة اثنين على الأقل وهكذا، ولكن هؤلاء شهودهم حتى يصورون بالفيديو وهم يسبون في الإسلام والإسلام، ويقول لك أنا مسلم في النهاية. هذه غريبة، يعني لماذا تتمحك في الإسلام؟ أنت زنديق كافر خارج عن الملة، قل أنا علماني، قل أنا لماذا تتمحك في دين الإسلام؟ هؤلاء يعني المنافقون القدامى كانوا يفعلون ذلك تسترا خيفة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله بنشر، أحيانا ينشرون أراجيف، ينشرون شبهات كما فعلوا في حديثة الإفك. في حديثة الإفك من الذي أشاع حديثة الإفك؟ هم المنافقون. لماذا عائشة جاء في الجمل وعبد المعطل وراءها يسير؟ إذن ماذا كان يفعلان؟ انظر لهم عندما مثل هذا الكلام عندما ينتشر على من؟ على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرونه في المدينة، انظر ماذا حدث من أثر نفسي وأثر، والمسألة كانت في كرب شديد حتى نزلت براءة السيدة عائشة في سورة النور. من الذي أشاع هذه الجريمة وشاع هؤلاء المنافقون؟ وكاد العالم، كاد المجتمع الإسلامي في تلك الفترة أن ينقسم ويحصل فيه حرب، يعني ما يسمى حرب داخلية بين الناس، وكاد الناس ينقسمون. لولا فضل الله ولطف الله تعالى فنزلت سورة براءة. هؤلاء هم الذين دائما يغمزون ويلمزون ويصرحون وينشرون الأراجيف والأباطيل خفية. أما الآن هم لا يعني الآن لا ينشرون أراجيف، هم يصرحون طبعا. أنا أتكلم على النفاق القديم، النفاق القديم كان متسترا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. هؤلاء ساء ما يعملون وما كانوا يصدون عن سبيل الله، وسيلقون هذا السوء إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يدور، اللهم إياك نعبد لك نصلي ونجد إليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محرق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا. إذن القرآن يقر بأنهم آمنوا، نعم آمنوا ظاهرا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا آمنوا بمعنى الإيمان الظاهري، آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وما ربك بظلام للعبيد، أعطاهم الفرصة في الاستفادة من هذا الدين العظيم، دخلوا فيه من باب المنفعة والمصلحة، فلما دخلوا من باب المنفعة والمصلحة وتميزوا غيظا من هذا الدين ومن الانتصار العظيم لهذا الدين، فكانوا يتربصون بالإسلام الدوائر، تربصون بكم الدوائر، وإن تصبك حسنة تشؤهم. تخيل عندما يفرح المؤمنون يغتاظوا، كيف انتصر المسلمون؟ هذه المقاومة في العراق تنتصر مثلا، يقول هؤلاء إرهابيون صدميون تكفيريون، هذا المصطلح يا أخي والله أنا أسمع هذا المصطلح، يعني مصطلح عقيم وسقيم لأناس مجرمين طبعا. يقول لك بتظنهم تسوءهم لما ينتصر المسلمون ويحققون شيئا ما في أفغانستان، في فلسطين، في الصومال، في كشمير، في أي مكان في العالم، تجد هناك فريقا في هذه الأمة منتشد زورا. يقول لك هؤلاء لا، من قال لك أنهم انتصروا؟ ليس هذا انتصار يا أخي، أنت يعني تريد أن تشد الشمس بالغربال؟ هؤلاء ينتصرون باعتراف الأعداء، هؤلاء الذين يعطلون هذه المشروعات الجبارة. لماذا لا يجرجع الآن يجتمعون؟ تخيل قبائل على الحدود الباكستانية وقبائل الحدود الأفغانية يجتمعون، من الذي أمر بهذا الاجتماع؟ جورج بوش استدعى هذا الكرزان. كلمة كرزاي صارت يعني في بعض الناس تقترح استبدال كلمة كرزاي بالمنافق بالزنديق، يعني بدل ما نقول هذا رجل منافق نقول هذا رجل كرزاي كمصطلح يعني. فهذا الكرزاي هو جورج بوش قال انجدونا بالقبائل، نريد هذه القبائل ان تقف ضد تقدم طلبات التي تريد ان تحرر بلادها. يجتمعون هذه المؤتمرات، لذلك قاطعهم معظم اكثر من 50 من قياده باعترافهم في باكستان، واكثر من هذا العدد ايضا في داخل افغانستان، لانك تتكلم عن باكستان لان قبائل وزيرستان لم تذهب، لكن هؤلاء الذين في افغانستان لم يذهبوا ايضا. قال لماذا نذهب واين طالبان؟ لان طالبان هي التي تقود الرايه الان. يعني قديما كانت الرايات متنازعة مختلفة، هذا الحزب الإسلامي وهذه الجمعية الإسلامية وهذا فلان، الآن لا توجد إلا راية واحدة، وكل هذه الرايات كلها تحارب تحت راية هذه الدولة المظلومة، هؤلاء المظلومون. لذلك بالأمس في برنامج وكنت ضيفا، فقالت المذيعة تقول تخيل أن دولة مثل باكستان لو وقعت في يد طالبان، دولة نووية ستقع في يد طالبان، ماذا سيكون العالم بوجه العالم؟ فقلتها ولماذا لا تقع في يد طالبان؟ يعني إيش المشكلة لما النووي يقع في يد طالبان؟ يعني طالبان أفغانستان حكمت 5 سنوات رغم حرب العالم لهم، هؤلاء بين قوسين المتخلفين وهؤلاء المتحضرون، ماذا فعل المتخلفون؟ أمنوا البلاد والعباد. وهذا كان في كل ثانية في أمريكا جريمة، معدل الجرائم يومية، جريمة سطو وغير العالم، جرائم لا حصر لها. فهذه أقوى دول العالم تحضرا بين قوسين، ورغم ذلك هؤلاء المتخلفون يأتي الصحفي يأتي هناك أو أي أحد من الذين يشتغلون في وكالات الأنباء والإعلام يأتي وامس والله حكاها لي، يأتي ونسى حقيبته ورجع هناك بعد وصل لآخر كابل ورجع مرة أخرى ووجدها كما هي. هذا طبعا هذه الأحلام، لأني مستحيل مشهور عن في أيام النفاق وأيام الفوضى ممكن يسرقك ملابسك بكل شيء، يعني معروفة هذه لا أمانة أصلا، حتى إن الذين يذهبون إلى كابول يشدد عليك لا تذهبوا إلى المطاعم بمفردك، بمن؟ للذين تحرسهم هذه الحراسات المشددة. هذا سيام طلبان بنت الآبار وفتحت المدارس وفتحت كلية الطب في كابول، وأكثر من 120 طالبة في كلية الطب درسنا وطلبة في كلية الطب. 5 سنوات في عمر دولة تريدون أن تدمروا دولة، ماذا فعلت للمرأة؟ وهذه المرأة قبرها، طب أنتم حررتوا، وما هو مصير المرأة الآن في أفغانستان؟ مصير المرأة، أين المرأة تتعلم؟ تخيل أكثر من 150 مدرسة تم تدميرها، مش تم تدمير 150 مدرسة من التي كانت قد افتتحها الملا عمر المتخلف بين قوسين في نظره، سبحان الله. طب وماذا فعل النووي؟ طالبان يقولون يخشون، وطالبان أفغانستان يستولون على السلطة في يعني يخشون القبائل، يعني يستولون على النووي، الأسرار النووي من برويز مشرف الخائن هذا. طب وماذا فعل النووي الأفغاني إلى باكستان؟ بلاده محتلة ويتم ضرب وانتهاك هذه الحرمات ما يسمى حرمات الأمن القومي والوطني علانية جهارا هكذا بالطائرات الأمريكية وطائرات الناتو. المخابرات الأمريكية الاف بي اي التي مفترض فيها هذه مباحث فدرالية يعني مباحث داخلية لا علاقة لها بالخارج. تخيل مكاتبها مثل مكاتب الصرافة في باكستان، يعني كأنك رايح مكتب صرافة تصرف عمرة هكذا، منتشرون هكذا في لاهور وكراتشي وكل مدن باكستان، كل ما تتخيل من مسيطرين على كل كل الدنيا. طب ماذا فعل النووي؟ لماذا لم يردعهم؟ الهند لماذا لم ترتدع يعني بالنووي وذهبت الآن ولها عدة معسكرات وعدة سفارات الآن في أفغانستان تحاصر أفغانستان؟ ماذا فعل النووي لهؤلاء المجرمين الذين سيطروا على الحكم؟ ونفترض ذلك، وما العيب أن يسيطر هؤلاء على النووي؟ طب من الذي ضرب بالنووي في تاريخ يعني في تاريخ البشرية؟ لا يوجد دولة مجرمة ضربت بالنووي إلا أمريكا. أن اليابان كان انظروا إلى المآسي أمس أو الأمس عندما كان يحتفل اليابانيون بيجددوا على الآلام هذه المجازر في ناجازاكي وهيروشيما. آلاف من البشر قتلوا. من ارتكب هذه الجرائم؟ بالنووي. هم الذين يحذرون النووي على الآخرين ليكونوا ضعفاء. قلت تخيل العالم ما مصيره إذا كان باكستان نووية في يد طلبات، والله سيكون في خير وفي رغد رغيد ويكون في نعمة نعماء بفضل الله تعالى. طب وماذا كان مصير العالم عندما ظهرت دولة أمريكا في العالم؟ انظر إلى الخراب وإلى الدمار وإلى حتى لوثوا الأجواء باعترافهم. هذه عدم الاختلال في الأجواء هذا هو من الله سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر ونزل الغش، ولكن ما الله يسبه أسبابا؟ الإنسان يخرب بيته بأيده. من الذي يلوث الأجواء؟ هذا العازم وهذه الغازات وهذه الانفجارات وهذه التجارب كلها التي ما يسمى ثقب الأوزون واختلال في المحيط هنا وهناك وهذه الفيضانات وهذه الاختلال الموجود الآن من صنع هذا الإنسان أيضا. فالله سبحانه وتعالى جعله سببا، هو خالق كل شيء نعم، ولكنه جعل له ذلك سببا. إذن لما صرتم نوويين دمرتم العالم وتريدون أن تجعلوا العالم عبيدا. أي إنسان لماذا لا يمتلك المسلمون النووي ولا غيره؟ لماذا أنتم طب هل اكتفى بالنووي؟ أنتم تحاربون المسلمون حتى على البندقية، والله لا يريدون لا يريد هؤلاء من المسلمين أن يمتلكوا مقشات. عارف المقشات؟ لو أن المسلمين يملكون مقشات يضربونهم بهم يقومون بها، والله لحظروا المقشات وقالوا لهذا في حظر على استيراد المقشات من العالم، لأن هذه المقشات تستخدم في مقاومة المحتلين. يعني لو تتبعنا هذا القرآن ذكرنا به، ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. حذرنا القرآن من ذلك، لكن لم نتخلى المسلمون عن دينهم وعن قرآنهم واتبعوا العين والزروع ورضوا بالدنيا. ماذا حدث؟ يتحكمون فيهم في كل شيء، في كل حاجة. هذا السلاح مسموح لك، لكن هذا السلاح غير مسموح لك، هذا كذا للتجارة فقط. انظروا يرسلون إلى مصر والسعودية ودول الخليج الآن صفقة أسلحة لكي تحارب إيران، وهم يعلمون أنهم لن يحاربوا إيران ولا يحزنون. هذه مسائل سياسة لعب، يعني حتى بيلعبوا مع إيران أصلا، يعني موضوع كده هجلة لترويج هذه الأسلحة وتخويف معين. طب هو ماذا السعودية ستحارب؟ هنا الكلام ليس للسعودية هذه جيش أصلا لكي يحارب. من الذي سيستفيد هذه الأسلحة؟ لأنهم يعتقدون أننا سفهاء وأننا لا يحق لنا البقاء في هذه الأماكن. هذه الأماكن أماكنهم وهم المفروض أن يستفيدوا منها، نحن عبيد فقط. هذا البترول لهم، هم الذين يصرفونه. أنت عندما تأخذ هذه الأموال، أموال المفروض تعود علينا نحن. ومن الذي عندما تريد لك فرنسا صفقة أسلحة ليبيا، هذه الدواء هذا المجنون الخاسر الذي باع كل شيء، عندما تعطله طائرات تتخيلوا ماذا؟ من الذي سيقود الطائرة؟ يقودها فرنسي، والعامل فرنسي، والمهندس والميكانيكي وعامل والفراش فرنسي، لأنهم هم الذين يصنعونها. أنتم سفهاء، لا تستطيعون صيانة مثل هذه الأماكن، مثل هذه الطائرات، مثل هذه الأشياء، قطع الغيار وأشياء. هل ستستخدمها؟ ويستخدمونها فقط في حالة واحدة، في ضرب شعوبهم، في قمعهم، في استيراد آلات التعذيب، هذا فقط.
أما أنك أنت تستفيد من السعودية ماذا ستستفيد؟ تخيل أول أمس السعودية أمريكا بتفتخر أنها تستورد تجربة فريدة من السعودية في قمعها لهؤلاء الإرهابيين بالخصوص هؤلاء المساكين المسلمين الموجودين هناك، لأنها وهذه التجربة الفريدة يعني أمريكا مبسوطة وهللت لها هذه قنوات آل سعود كلها، وهؤلاء الخلايج هذه العزب والكنتونات وهذه الدكاكين ماذا ستستفيد من هذه الأسلحة الذي سيستفيد منها الأمريكان، لأنهم يكرسون قواعد لقرون في أدمغتين. ولكن هذا لن يحدث إن شاء الله طالما في هذه الأمة من يقاتل بقتال الأبطال إن شاء الله يدافع عن هذه الأمة، فرما موجود هؤلاء إن شاء الله مشروعاتهم هذه كلها سبحانه وتعالى سينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون. هذا هو مصير هؤلاء جميعا. لذلك هذا النفاق المستشري الآن في الأمة نفاق أكبر، ليس نفاق أصغر. نتكلم عندما نتكلم عن النفاق الأصغر نتكلم عن الشعب من المسلمين العاديين، واحد كسلان، واحد بيكذب أحيانا، واحد يعمل، يعني نتكلم عن نفاق مؤسسات تحكم العالم الإسلامي كلها زنادقة، جماعة لا علاقة لها بالدين يحاربون الإسلام جهارا. تخيلوا مصر الأزهر يأتي الولد يفتخر على نية الحسن لم يحدث في تاريخ مصر حتى في أيام العلمانية وأيام الدولة التي كانت في أيام عبد الناصر الذي قمع الناس، ما كان أحد يجرؤ يعمل هذا. تخيل في أيام حتى عبد الناصر، تخيل في أيامنا هذا في أيام حسني، تخيل ماذا حد ولد اسمه محمد حجازي قال أنا أريد أن أغير بطاقة وارتد، وتجد المسألة إيش؟ المسألة ضغطة، لأنه يريد ضاقت عليه، يريد يبحث عن شقة، فقابل واحد في المطارية ما في مكان مدينة يعني في تبع القاهرة هكذا، فذهب مجموعة من المنصرين أخذوه ونبحث لك عن شقة ووظيفة من باب المال، هذا الترغيب. ثم ظهرت قصته في وسائل الإعلام والدنيا انقلبت. طب أنتم تحاربون، لماذا ظهرت هذه الخفافيش الآن؟ لماذا ظهر هؤلاء المنصرون الآن والآن على صوتهم؟ لأنهم يمدون بأقباط المهجر وبنصارى المهجر في العالم. لماذا؟ لأنهم مؤيدون الآن من الغرب، فظهرت وشرعبت أعناقهم الآن، لأن الحكومة مشغولة في ماذا؟ في كل العالم نساء مشغولة في ماذا؟ محاربة الإسلام، محاربة النقاب، محاربة الحجاب، محاربة العفة. فإذا إذا كنت تحارب الولد يذهب إلى المسجد، وتحارب البنت وهي في الحجاب، وتحارب ماذا يعني ماذا سنتظر؟ سيلجا الفرد العادي الشخص العادي الى الشيطان الا من رحم ربي، يعني الانسان الضعيف سيلجا الى الفساد، ومنهم من يلجا الى التنصر. هذا التنصر، واحد يتنصر في هذه الصعبه جدا، ممكن واحد يفسد يشرب خمر العقر، يعني ما موجود هذا في العالم الاسلامي، لكن انه يغير دينه هذه مساله جديده. الجزائر التي لم يوجد في تاريخها نصارى اصلا، لان كانت الجزائر منطقه قديما هي من تونس والجزائر هذه من قوسام شمال افريقيا، الحزام هذا كان هذا الحزام معروف عنه في تاريخه انه كان الجبهه الصد ضد اي غزوات التنصير في من 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 اوروبا. هذا ظل فترة طويلة. تخيل في أيامنا هذا ينبت فريقة وأولئك الجنرالات فرنسا التنصير يأتي نصارى يكونوا في الجزائر، هذه مسألة عجيبة جدا لم يحدث. ثم يأتي من في المغرب من يقول لك أنا بوذي، يعني حتى مش نصراني يقول لك أنا بوذي، فتح مكتب شقة يسميه نفسه يقول لك أنا بوذي معتنق البوذية. هذه في دولة المغرب، دولة هذه البلاد التي حفظت الإسلام، دولة المرابطين، هؤلاء الذين كانت لهم غيرة ودفاع عن العالم الإسلام في أيام ضعف الدولة العباسية وأيام ضعف دولة الإسلام وانهيارها وتمزقها هناك، هؤلاء كانوا صاروا قوة حفظت للإسلام هيبته. هؤلاء تخيل مصير هؤلاء أبناء وأحفاد هؤلاء، صاروا الآن كل من هب ودب أعبث بهم، والشذوذنا واللواط والتنصير، واللي يقول لك أنا بوزي، واحد يقول لك أنا لابس عمامة، تخيل في المغرب ولا في دول شمال أفريقيا يقول لك لابس عمامة مثل السيخ، يعني سيخ في بلاد المسلمين لا ليست مسألة فقط، يعني مسألة هكذا يعني على 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 الحبل على الجرار. لماذا؟ لأن هناك من الزنادقة، دولة الزنادقة المنتشرة الآن، أحفاد وأتباع عبد الله بن أبي بن سلول منتشرون الآن في العالم الإسلامي، هم الذين يروجون إلى هذه الأمراض الفتاكة في الأمة. هؤلاء الزنادقة الجرد هم الذين يعبدون ويعبثون في مقدرات هذه الأمة وهوية هذه الأمة، يغتالون الشباب، يغتالون عقول الشباب وفطر الأمة. تخيل لو أن الأمة سكتت على هذا المصير والله لتحولوا إلى مجموعة من المنقرضة، يعني ستنقرض هذه الأمة، وحاشا أن تنقرض هذه الأمة. إن الأمل معقود إن شاء الله ستنتصر هذه الأمة رغم كل هذه الانكسارات ورغم هذه الهزائم. ونكتفي بهذا المقدار مع هذا المشهد، وإن شاء الله مع المشهد القادم في الجمعة القادمة نرفع كف الدعاء لله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن عمائك نوصينا بيدك، نوصينا في الماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أن تفتح في كتابك أو علمت واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم احكم بيننا وبين هؤلاء الظالمين. اللهم أرح البلاد والعباد من شرورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تجمد بنا ولا بهم الأعداء، ردهم إلى ديارهم وأهلهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.